السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالإخوة الذين ما كانوا يحضرون قبل مجالسنا الرجاء أن ينضموا في المجالس، يعني يقتربوا بعضهم من بعض، أما التوزع هذا فمذموم، وقد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والذي كان به أذى بظهره أو بشيء فالبركة في الجدار، يعني جداره يؤدي المهمة إن شاء الله، لكن الأصل هو التضام، الإنسان لازم ينضم مع إخوانه، وهذا التفرق منهي عنه في أحاديث كثيرة، حتى إحمر وجهه عليه الصلاة والسلام وقال: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. ومو بس دروس على كل حال، لأن هناك أشياء نحن أحيانا نقيدها دون مقيد ونخصصها دون مخصص، فلما نستمع إلى هذا الحديث لازم نفهمه على المعنى العام، حتى يعني بين المغرب والعشاء ما يليق جماعة هناك وجماعة هناك، إما تنجمعوا كلكم تتذاكروا مع بعض، وإلا كل واحد يمسك مصحف ويقرأ، أما جماعة هناك وجماعة هناك، لأنه واحدة من اثنين، إما كم تهضروا على الدنيا وهذا محرم في المسجد، وليأتين على الناس زمان يتخذون المساجد فيها طرقا، شي ما تطرق يعني تديروا طريق تخرج من باب تدخل من باب، يعني بعض الناس فهموا لا، المقصود يتخذوه طرقات أو طرقا يتحدثون عن أمور ما ينبغي التحدث عنها في المسجد، وهذا بيت الله، فالإنسان يبقى دائما يستحضر أنه في بيت من بيوت الله. هذه الحالة الأولى، إذا كنتم تتذكرون في أمور الدين فلماذا لا نعمم النفع، نعمم النفع حتى يستفيد الجميع. إذا قلنا أحيانا نحن نخصص أشياء دون مخصص ونقيدها دون مقيد، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن التحلق قبل الجمعة، وش فهمناه غير الدرس قبل الجمعة؟ لا، حتى الجلسة هذه التي قبل الجمعة، جالس جماعة هناك يتكلموا جماعة، لا هذا محرم. قبل الجمعة عندك تقرأ القرآن وتتنفل ما شاء الله تتنفل حتى يخرج الإمام، فهم تبعنا يا أخوان، هذه مهمة، هذه أمور مهمة، وإحنا واجب علينا ننبه على هذه الأشياء، وهذه الأمانة. أنتم يعني الآن مجالس بالأمانة، أنت جلست إلي يعني لازم علي نبين ما لنا وما علينا، وهذا المجالس هذا التبعثر في كثير من المساجد ليس من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والاختلاف الظاهر يدل على الاختلاف في الباطن، لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. شو دخل هذه بذيك؟ الجواب واضح، تفرق في الأبدان يدل على التفرق في القلوب، الإنسان مع الأيام يلقي الله تعالى ما وعدنا به من السكينة والطمأنينة والرحمة، تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. فوصلنا عند قوله ولازلنا في قول المؤلف رحمه الله: الترغيب في القميص، والترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس، وجره خيلاء، وإسباله في الصلاة وغيره. قلنا هناك أربعة مسائل أو أربع مسائل. المسألة الأولى هي استحباب القميص، وأطلنا الحديث في بيان وجه استحباب القميص، وأنه من شيم الصالحين بل والأنبياء والمرسلين الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم، ورأينا حكمه حكما أخرى أنه يضفئ على الإنسان ويسبغ عليه ثوب الوقار والاحترام أكثر من غيره، كذلك أنه أستر للبدن أكثر من غيره، وهكذا. وبعد ذلك تطرقنا إلى آداب هذا القميص، كيف نلبس هذا القميص، فذكرنا جملة من الآداب مع عزوها للعلماء القائلين بها، وبينا أيضا أن مما يستحب أو كان يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام مساويا للقميص الثوب الحبر البردة، يلقيها على القميص فيضفي ذلك ويزيده هيبة وجلالا ويكون أكثر سترا من غيره. شرحنا الأحاديث في ذلك، ثم تطرقنا إلى المسألة الثانية والثالثة مع بعض، وهي حكم الإسبال، إسبال الثوب، وحكم إسباله وجره خيلاء، وذكرنا الأدلة الكثيرة على أنهما قضيتان اثنتان لا قضية واحدة كما يتوهمه بعض الناس. فمجرد الإسبال عقوبته ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي يعذب الله تعالى ذلك ما تحت الكعبين بأن يجعله في النار جزاء وفاقا. والمسألة الثانية هي غير الإسبال، مجرد الإسبال، هذا جره خيلاء وإسباله خيلاء، ذكرنا الأدلة الكثيرة على أنهما مسألتان متغايرتان وكلام أهل العلم في ذلك. فالذي يجر ثوبه خيلاء هذا له عقاب أشد، وهو كبيرة، وقد ذكرها الإمام الهيثم رحمه الله في كتابه الزواج عن اقتراف الكبائر في الكبيرة التاسعة بعد المئة، في الكبيرة التاسعة بعد المئة، هذا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. هناك فرق بين هذا وذاك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستفصل أبدا، مباشرة يرى أحدهم مسبلا ثوبه ارفع إزارك، إن كنت عبد الله فارفع إزارك. عمر بن الخطاب وهو يودع هذه الدنيا ينظر إلى فتى مسبلا ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وغيره من الأدلة. كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهذا شرحناه في لقائنا الأخير، فيه تصريح بأن ثمة فرقا، حيث يقول رضي الله النبي عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين. شوف الآن وشو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان أسفل من ذلك أي أسفل من الكعبين ففي النار، استفدنا أنه في النار. لاحظ، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إلى يوم القيامة. شو معنى هذا؟ معنى أن جر الإزار بطرا غير الإسبال في الصلاة، غير الإسبال الثوب. إذن الأدلة تقنع إن شاء الله تعالى كل من يحتاج إلى اقتناع، ولا يجحد هذا الأمر إلا جاحد أو مستكبر. إنسان يجحد السنة لا يبالي بالسنة، أو مستكبر وصله الحق واتبع هواه. بعد ذلك تطرقنا وأطلنا الحديث أو شرح الحديث، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها خيلاء شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ذكرنا كلام الإمام الطبري، كلام الحافظ ابن حجر، قول ابن بطال رحمهم الله تعالى جميعا أن الإسبال هذا، الأحاديث جاءت تنبه على الإزار، لماذا؟ لأنه غالب ما كان يلبس في ذلك الزمن. يقول الإمام الطبري لو صارت عادة الناس أنهم يلبسون البرود، يلبسون الأقمصة، يلبسون الدراريع، يدخلون في النهي. قال ابن بطال وهذا قياس صحيح، إذا تدخل القميص انتهينا منه، تحدثنا عن العمامة تطويلها، ما هو ضابط الطول؟ ما هو ضابط الطول؟ أن تطول على القدر المعتاد بين الناس، مش معناتها تجر في الأرض، لا. قلنا جبنا كلام العراقي شو قال، وإسبال كل شيء بحسبه، إسبال كل شيء بحسبه، يعني الإسبال مو معناه أنك تجره في الأرض، لا، إسبال الإزار والقميص ما دام راه تحت لا تجره في الأرض، لكن العمامة لا تطل ذيلها كما يفعل بعض الناس حتى تفوق القدر المعتاد. إذن الإزار والقميص والعمامة، احنا تكلمنا آخر شيء عن الأكمام، الأكمام تاع اليد. اختلاف العلماء في حد هذا الكم إلى أين يصل، فمنهم من قال يصل إلى الرسغ، منهم من قال لا بأس أن يصل إلى رؤوس الأصابع، وما زاد على ذلك فهو إسبال محرم. صحيح أنهم استدلوا على المسألتين كلتيهما بحديثين ضعيفين، فجبنا كلام الإمام القاضي عياض أن العبرة بما زاد على القدر المعتاد، ما زاد على القدر المعتاد في عرف الناس الصالحين فهذا داخل في الإسبال، فمن جر كمه ومن أسبل كمه خيلا ولو بغير قصد كما رأينا فهذا يدخل في الوعيد. واستثنينا النساء، قلنا بإجماع العلماء أنه جائز لهن الإسبال تحت الكعبين، لكن هل لهن الإسبال مطلقا؟ الجواب لا، لهن الإسبال ذراعا بعد الكعب، يزيدوا يسبلوا الذراع بعد الكعب. امرأة تزيد فوق الذراع فقد دخلت في الإسبال، إذن حتى المرأة منهية عن الإسبال، لكن ما هو مقدار إسبالها؟ مو مثل الرجل، إسبالها أن يزيد ذراع أكثر من الذراع بعد الكعبين فهي مسبلة، وهذا يحدث خاصة في المترفات والمتنعمات أو النساء اللائي يتصدرن أيام يوم زفافها، تتصدر بثوب طويل، فهذا محرم عليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في حديث أم سلمة؟ يرخينه ذراعا لا يزيدنا على ذلك. إذا تحدثنا عن كل هذه الأمور، بقي علينا شيء كنا وعدناكم أن نحقق فيه القول بذكر أقوال أهل العلم، وهو بعد القميص، بعد الإزار، بعد العمامة، بعد الأكمام، ما حكم الإسبال في السراويل؟ والسراويل لفظ مفرد ويجمع أيضا على سراويل، ويجمع أيضا على سراويلات، إذن فهو لفظ مفرد سراويل، أما كلمة سروال فهذا خطأ، كلمة سروال هذا خطأ، إنما هو من فعل الأعاجم عندما دخلوا في عاشوا مع العرب قالوا سروال، لكن الصواب السراويل. مش قال النبي عليه الصلاة والسلام في المحرم من لم يجد إزارا الحج فليلبس سراويل؟ ماذا نفهم إزار سراويل؟ إزار واحد وسراويل واحد. حكم إسبال السراويل يدخل مع القميص والإزار والعمامة، وأنا أنقل لكم كلام العلماء أو كلام شيخ الإسلام تيمية، خاصة لأن بعض الناس ربما خصصوا النهي فقط بالقميص والإزار والعمامة، فما الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله؟ ولا تنسوا كلام الإمام الطبري أنه يلحق به كل ما اعتاده الناس في لباسهم، لو لبسوا الدرارع يدخل فيها الإسبال. سئل رحمه الله، لاحظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سئل عن طول السراويل إذا تعدى الكعب فهل يجوز؟ هذا هو نص السؤال في مجموع الفتاوى في الجزء 22 في الصفحة 44 بعد 100، مجلد 22 صفحة 144. يقول سئل عن طول السراويل إذا تعدى الكعب هل يجوز، فأجاب رحمة الله عليه: طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين، ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين، كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في شرح العمدة في الصفحة 63 بعد 300: ويكره إسبال القميص، لاحظ، ونحوه إسبال الرداء وإسبال السراويل والإزار. ما معنى قوله يكره؟ هذا اصطلاح السلف بدليل ما سيأتي. السلف كانوا إذا قالوا يكره معناه يحرم، يعني محرم، وبدليل قوله سبحانه وتعالى بعدما عد لنا مجموعة من الكبائر كالزنا وقتل النفس بغير الحق وأكل أموال اليتيم ونحوها في سورة الإسراء. قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ما تقوليش مكروه بمعنى الاصطلاح الحادث، لا، مكروه بمعنى محرم. ومنه قوله عز وجل وفر إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي حرم. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم ثلاثا ورضي لكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، كرهنا بمعنى حرم. وهكذا السلف إذا قالوا أكره ذلك أي أحرمه إلا بقارنة. فهنا يقول ويكره إسبال القميص ونحوه، إسبال الرداء وإسبال السراويل والإزار ونحوهما. وأطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة، وصرح غير واحد منهم أن ذلك حرام، وهذا هو المذهب بلا تردد، يعني أنه محرم، وهذا هو المذهب بلا تردد. ثم قال قال أبو عبد الله، يقصد الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله لم أحدث عن فلان، أي لم أروي عنه. سؤال يعني الفلان ما شاء الله لماذا لم تروي عنه الحديث؟ قال لم أحدث عن فلان، كان سراويله شراكا عليه، أي وصل سراويله إلى شراك النعل، وهو الخيط الذي يربط به. أنت تكون عندك نعلة سبتية، تعرف ما معنى النعلة السبتية؟ بين قوسين صندالة، صندال. هذه النعلة السبتية لها جلد يدور على الأصابع، هذا هو السير وهذا هو الشراك النعل. يتقطع لك شراك النعل معناته هذا نعلة، نعل سبتية بمعنى نزعوا لها الشعر، نزعوا لها الشعر والوبر إن كانت اتخذت من جلد الإبل ونحوها. السبت لماذا السبت؟ هو القطع، هو القطع، سبت شيئا وجعلنا نومكم سباتا، أن يقطع تعبكم ويقطع جهدكم. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن رآه في يمشي بين المقابر بنعاله، رآه قال يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك، يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك. قال لم أحدث عن فلان كان سراويله شراكا عليه. سراويله، فهم الإمام أحمد معتبر كأنه عاش على ذلك، كان سراويله شراكا عليه. وقال ما أسفل من الكعبين في النار، والسراويل بمنزلة الإزار، لا يجر شيء من أو لا يجر شيئا من ثيابه. والسراويل بمنزلة الإزار، هذا ختام شرح هذا الحديث. الإسبال في الإزار والقميص والعمامة نقول وكل شيء اعتاد الناس لبسه، لا يجوز أن يصل أو يتعدى الكعبين، بل لا يصل إلى الكعبين، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لحذيفة لا حق للكعبين في ذلك، لا حق للكعبين أي لا يصل إليهما الثوب. نقرأ عليكم الأحاديث ونقف حيث يجب علينا الوقوف. الحديث الذي بعده هو الحديث التاسع، هذا هو الحديث الذي توقفنا عنده، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا، رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهما. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة. قلنا شو معناه النظر هنا؟ نظر الرحمة ونظر نظر الرحمة والنجاة وإنجائه من العذاب، وليس المقصود أنه لا ينظر إليه، فإن الله ينظر إليه في الدنيا والآخرة. مقصود لا ينظر إليه النظر الذي يريده، نظر الرحمة ونظر الثواب، إلى من جر ثوبه خيلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. هذا الحديث رواه مالك والبخاري ومسلم أيضا. عن أبي هريرة قال لا ينظر أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. ما معنى البطر؟ هو الكبر والخيلاء، الكبر والخيلاء والعجب. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ف فقال صحابي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا وأن يكون نعله جميلا، فقال ليس بذاك، إن الله جميل يحب الجمال. إذن ما هو الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني التكبر عن الحق وغمط الناس واحتقار الناس، ترد الحق من أجل احتقارك للناس، يجيك واحد أصغر منك أو أدنى منزلة منك أو أدنى علما منك ينصحك فلا تقبل، أنت الآن شو عملت؟ بطرت الحق، تكبرت عليه، زد وغمطت الناس. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقال الله تبارك وتعالى يصف المشركين يوم خرجوا بطر، شو قال؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، متكبرين، متكبرين مختالين في عجب وزهو. هذا الحديث أيضا مفهوم، وتلاحظون أن المصنف يكثر من إتيانه بالأحاديث وهي في معنى واحد لاختلاف رواتها من الصحابة، كأنه يقول لك أن هذا الحكم متواتر لدى المسلمين، نقله عدد ليس من السهل إحصاؤه، وعنهم نقله التابعون وعن التابعين أتباعهم وهكذا، فهذا أمر معلوم لدى المسلمين. وزاد ابن ماجه من جر ثوبه من الخيلاء. الحديث الحادي عشر، هذا نقف عنده. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. أعيد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى إن إزاري يسترخي، وفي رواية قال إن أحد شقي إزاري أو ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. لاحظ هنا، توقفنا عند هذا الحديث فيما سبق، أتينا به قبل أوانه. يفهم من هذا الحديث أو تقف عند أمرين، أولهما شو؟ قول أبي بكر إن إزاري يسترخي. أنا لو كان كنت تموش نقول له على اشتراك دير خيلاء، قالت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة. أبو بكر هل تظنون أنه كان يفعل هذا؟ إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يمكن لأحد أن يظن أنه كان يفعل ذلك خيلاء، هو عالم، لكن علم أن مجرد التشبه بمن يفعله خيلاء محرم، هذا الإسبال الثاني، مجرد التشبه بهم ولو لم تقصد الخيلاء. ثانيا قف عند قوله إن إزاري يسترخي، إذن شو معناه؟ أنه كان يلبسه فوق الكعبين، الإزار الآن صار يسترخي، وقلنا لدقة خاصريه رضي الله تعالى عنه، كان بعض الناس هكذا يسترخي إزارهم وسراويلهم، لماذا؟ لدقة الخاصرتين لا يتماسك. أين هذا من فعل الناس اليوم ويستدلون بفعل أبي بكر؟ تقول يا أخي ارفع إزارك أو ارفع قميصك أو ارفع سراويلك فوق الكعبين، قلت يا أخي أبو بكر، أبو بكر قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء، يا أبو بكر كان رافعا إياه فوق الكعبين ثم ينزل، بدليل هذا الحديث إن إزاري يسترخي، أنت تفصله عند الخياط تحت الكعبين، ففرق بين المسألتين، يعني ارفعه فوق الكعبين فإذا نزل كنت لاقاك نقول أنت لست ممن يفعله خيلاء، فشتان بين القضيتين. قال إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك لست ممن يفعله خيلاء، فما معنى قوله هذا؟ هذا يظهر لك الجواب عنه فيما سبق في الدرس الذي قبل هذا فيما أذكر أو الذي قبله، لما تحدثنا عن حكم الإسبال وجئنا بالأدلة على تحريمه مطلقا، أتينا بتنبيه، قلنا لا يأثم الإنسان إذا أسبل الإزار في حالتين، الحالة الأولى إذا كان هذا الإسبال عارضا، الإسبال يعرض لك، أنت لا تقصده، تلبس ثوبك فوق الكعبين ثم يعرض له ما يجعله تحت الكعبين، كمشي، كسرعة، كانحناء، خلاص أنت طابس الآن، أنا كان الآن طابس ننزل الأرض، سيب ثوب تحت الكعبين، هذا يضر؟ لا يضر، هذا لا تأثم من أجله. ومنه الفزع والاستعجال، أحيانا خطرات الإنسان يلبس بردته فيلبسها مستعجلا فيمشي بها قبل أن يحملها جيدا، يحدث لما يحدث، هذا عارض لا يأثم من أجله. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل خير، هذا يعرض لك، بدليل أنه يتعاهده ولا يتركه مسبلا. ويؤيد هذا الفهم أحاديث منها جمعنا لكم لترون أن ما لتروا أن ما أصله العلماء أن الإنسان لا يأثم إذا كان الإسبال عارضا، أن هذا التأصيل صحيح. فالحديث الأول ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا. هذا ربما كنت تستشكله من قبل، كيف يجر ثوبه، صح؟ فقام يجر ثوبه، لاحظ كلمة مستعجلا، حتى أتى المسجد وثاب الناس أي جاءوا، فصلى ركعتين فجلي عنها ثم قال عليه الصلاة والسلام أقبل علينا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله تعالى حتى يكشفها. أين الشاهد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي كان ينهى هذا وذاك، ارفع إزارك، يخرج بإزاره يجره، لماذا؟ مستعجلا، وفي الطريق يصلحه، هذا لا يضر، أنت لست ممن يفعله الآن خويا لا. حديث آخر ما رواه مسلم في قصة ذي اليدين، هذا الصحابي معروف كان في يده طول، كان في يده طول، واسمه الخرباق، الخرباق رضي الله تعالى عنه. يقول عمران بن حسين، والحديث في صح في صح مسلم، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له صنيعه أنك صليت ثلاث ركعات إحدى صلاة العشي، وخرج غضبان يجر إزاره، أو الشاهد خرج غضبان يجر إزاره حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ فقالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم، ثم سجد سجدتين بعد التسليم. طبعا هذا الحديث فيه من الفقه الكثير، لكن يهمنا شو؟ يهمنا قوله فخرج غضبان يجر رداءه، لماذا؟ استعجال، لأنه ما صدق أنه صلى بالناس ثلاث ركعات وذهب إلى منزله، أي سهو هذا، مفهوم؟ وتلاحظون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل فاصلا بين الثلاث ركعات والركعة، والفاصل أمران، هنا فاصل زماني زد فاصل مكان أو ثلاثة، فاصل مكاني فاصل بالكلام، الكلام هنا تكلم، ومع ذلك ما أعاد الصلاة كلها، لماذا؟ لأن هذا الكلام جاء به لإصلاح الصلاة. فاستنبط العلماء رحمة الله عليهم من هذا هذه الحادثة أن الإمام إذا سهى وسبح له سبحان الله سبحان الله، ما فهمش ترى في إنسان ما يفهم وما يقول سبحان الله هو ماض، هذا يحدث، فجاز لهم أن يحدثوه، يعني هو ما يفهمش، تخيل يقع ساكت سبحان الله سبحان الله، تخيل يقول ذلك سبحان الله، ينقل سبحان الله علاش لا. فهنا قال يتكلمون بقدر الحاجة، قال لم تقرأ الفاتحة، قد يحدث ثاني، ذكرنا لكم مرة في قل يا أيها الكافرون، قال الكافرون بلاش، قل الناس تغلط فيها كثير، هذا إمام ما شاء الله، يعني لم كل ما يصلي بهم يغلط فيها، كل ما يصلي بهم. قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هنا ما شاء الله وغير يدخل ولا أنتم عابدون تتخلط له. فقال والله ما زيد نصلي بهم نقراها حتى أراجعها جيدا. هذه في الشام ويقصها ماشي. فراجع صلى الصبح وبقي يراجعها حتى المغرب بيسمع يقول راجع البقرة سورة كافرون. فتقدم للصلاة وكبر بدو سبحان الله سبحان الله. التفت خلاص الصباح أني نراجع حواش تغلط. قالوا له ما قريت أصلا الفاتحة. قلت لي نهار كانوا يخمن فيها الله أكبر مباشرة قل يا الكافرون. هذا قد يحدث هنا المصلي وهو ناظر إلى حيث موضع سجوده يحدثه شيء يحكي له حياته إيه لم تقرأ الفاتحة شيء لم تقرأ الفاتحة والدليل حديث ذي اليدين تبدأ تجيب له مشاكل. لا لا أنا مركتها لا تتحدث بقدر الحاجة أو ما ركعت طبعا الإنسان يسجد مباشرة ما ركعت فيفهم هذا لا بأس به. الدليل هذا أنهم تحدثوا لإصلاح الصلاة الكلام لإصلاح الصلاة لا يضر. خرجنا قاعد المقصود الشاهد شو هو؟ فخرج غضبان يجر رداءه. لا هذا أمر عارض. حديث ثالث ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين إلى قباء. وهنا موش الخروج نتاع المعتاد أخش وكان يخرج إلى قباء يوم السبت كل سبت يذهب إلى قباء يصلي ركعتين كل سبت يذهب إلى قباء يصلي ركعتين ما فيش مشكلة. ولا يرد علينا يا واحد يجي ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. يقول له قلوا هذا ليس شدا للرحال قباء قريب للمسجد النبوي يعني مسافة كيلومترات قليلة ويصل ما هوش سفر ما هوش شد للرحال فهم. فهذا حكم خاص بقباء. هذا يوم الاثنين خرج على جل واحد الصحابي طلب منه أن يصلي له في البيت ليتخذه مصلى. قلنا من السنة إنسان في البيت يتخذ مكان يصلي فيه السنة والمرأة تصلي فيها جميع صلاتها هذه سنة. قال خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم بني عمرو بن عوف حيث نزل أول ما نزل المدينة نزل عندهم. وقف رسول الله عليه الصلاة والسلام على باب عتبان هذا عتبان بن مالك فصرخ به ناداه يا عتبان صوت شديد فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أعجلنا الرجل أي كان في شأن فأعجلناه يعني قلقناه السيد. طبعا عتبان بن مالك اتخذ فرصة قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني أي ما أنزل يكون مع أهله ثم يطرأ طارئ ينهض عنها ولم يمني. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء أي إنما يجب الغسل من الماء الذي هو المني إنما يجب الماء من الماء أي من أجل إنزال الماء ماء الرجل. هذا في أول الأمر. ثم جاء الحديث الصريح أيما إذا جلس بين شعابه الأربع فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. أين الشاهد في قصتنا هذه؟ خرج عتبان يجر إزاره ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه في مثل هذه الحالة أمر عارض طرأ الإسبال عارضا لا يقصد به شيئا هو أصلا موش في ذهنه فعل الإسبال أصلا وغضبان أو قلق أو مستعجل بدليل قوله أعجلنا الرجل. إذن هذه الأحاديث كلها تؤيد ما ذكرناه من الاستثناء. والاستثناء الثاني إذا كان به كما نقول أذن يخشى البرد الشديد فيغطي رجليه معا أو به أذن من جرح أو غير ذلك لا بأس. هذا ذكره قلنا العراقي. الحديث الحادي عشر شرحناه إنك لست ممن يفعله خيلاء. ولفظ مسلم قال نقرأ الكتاب ولفظ مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. والمخيلة هي الخيلاء، المخيلة هي الزهو والعجب، يفعل ذلك زهوا وعجبا، نحن نهينا أن نتشبه به، فهو مصيره عظيم. والذي يتشبه به وإن لم يقصد المخيلة فهذا ما أسفل الكعبين ففي النار. كم من وعيد رأيناه إلى حد الآن في مجرد الإسبال أنه يدل على عدم تقوى الله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر إن كنت عبد الله فارفع إزارك، ثانيا ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، جاء وعيد ثالث، نعم نعم، أن الله نفى محبته عنه، وهذا شيء سهل. والحديث عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل فقال يا سفيان لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين. حديث رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له. لاحظ قوله، قول المغيرة بن شعبة، مغيرة بن شعبة رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل، الحجزة هو طرف الثوب هكذا، هكذا يمسكه من طرف الثوب، فقال له بأسلوب حكيم طيب لين يا سفيان لا تسبل إزارك، ما قال لا تسبل، هل أنت تسبل خيلاء أو غير خيلاء، لا لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين. وهذا وعيد شديد للمسبل، أن الله نفى عنه المحبة، يعني خرج من الولاية، خرج من ولاية الله تعالى له بماذا؟ بشيء هين، يعني أمر سهل جدا، يعني لا مشقة فيه. يقول الحافظ المنذري قال ويأتي إن شاء الله تعالى في طلاقة الوجه حديث أبي جري الهجيمي، أي هناك أحاديث أخرى لم أذكرها، قال وفيه وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. إياك وإسبال الإزار، وهذا الرجاء التنبه له كما تنبه إليه الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر استدل بهذا الحديث على أن مجرد التشبه بالخيلاء مذموم، إياك وإسبال الإزار، إسبال الإزار بلا خيلاء، إياك وإسبال هذا الإسبال بلا خيلاء من المخيلة. قال الحافظ منذري كأنه مخيلة، فإنه من المخيلة أي جزء منها ولا يحبها الله. هذا حديث سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث عشر وهو الذي قبل الحديث الأخير عن هبيب، أو عن هبيب بن مغفل، عن هبيب بن مغفل مو مغفل، المغفل هذا اسم آخر، عبد الله بن مغفل، هذا هبيب بن مغفل، أنه رأى محمدا القرشية قام فجر إزاره، فقال هبيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه خيلاء وطئه في النار، من وطئه خيلاء وطئه في النار. هذا الحديث رواه أحمد بإسناد جيد. لاحظ هذا رأى رجلا محمد القرشي قام فجر إزاره، وهو لا شك أنه لا يجره خيلاء، لكن النصح واجب، فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه، أي من داسه، من داس الثوب هذا، من وطئه خيلاء وطئه في النار، وطئه في النار. وهذا فيه وعيد رابع أن المسبل يعذب بثوبه ذاك الذي كان يسبله، يشتعل عليه نارا، يعذب به في نار جهنم، من وطئه خيلاء وطئه في النار، أي يعذب به في نار جهنم والعياذ بالله. هذا وعيد رابع. وبه نختم الحديث عن المسألتين الثانية والثالثة، حكم الإسبال وحكم جره خيلاء. وآخر المسائل في هذا الباب حديث ابن مسعود هو مسألة برأسها. حديث ابن مسعود قال رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. رواه أبو داود. أعيد لفظ الحديث عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. هذه مسألتنا وهي مهمة جدا. ما حكم صلاة المسبل إزاره أو رداءه أو قميصه أو سراويله أو غير ذلك؟ ما حكم صلاة المسبل؟ يكفي في بيان شؤم الإسبال اختلاف العلماء في صحة صلاته، يكفي، فقد اختلف العلماء على قولين اثنين في هذه المسألة، والخلاف قوي جدا، يعني من خلال ما سأعرضه وعمدا أعرضه على هذا النحو حتى يشرب هذا العلم في القلوب، يعني الناس تعرف أين نحن وأين الفقه الإسلامي. تلاحظ قولين للعلماء. القول الأول أن الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم، وهذا ظاهر قول المذاهب الأربعة من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة. ومن شاء الرجوع إلى كتبهم فليرجع إلى المبسوط للسرخسي وبدائع الصنائع للكساني، هذا في الفقه الحنفي، وليرجع إلى التاج والإكليل في الفقه المالكي لابن المواق رحمه الله تعالى، وليرجع إلى المغني لابن قدامة والإنصاف للإمام المرداوي في الفقه الحنبلي، وليرجع إلى المهذب وشرح المهذب للإمام المهذب للشيرازي وشرح المهذب للإمام النووي والتبصرة أيضا للشيرازي. كل هؤلاء الأئمة المذاهب الأربعة ذهبوا إلى أنه آثم بفعله لكن صلاته صحيحة. القول الثاني أنها باطلة، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى. فابن حزم بحثنا عمن سبقه إلى هذا فلم نجد أحدا في الحقيقة أن قال ما قاله، يعني لذلك الصنعاني رحمه الله عنده رسالة لطيفة يعني تقع ربما في 80 أو 70 صفحة، وسماها رحمه الله استيفاء الأقوال، استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال، استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال. يتقرأ هذه الرسالة يطمنك. وش يقول؟ يقول ولم يصرح أحد من العلماء ببطلان صلاة المسبل إلا ابن حزم رحمه الله تعالى. ولما كان الحق لا يعرف بالرجال، الحق لا يعرف سواء المذاهب الأربعة ولا ربما خالفهم ابن حزم ومعه الحق، فأردنا أن نستعرض أدلته رحمه الله، فنقول له يا ابن حزم ما الذي جعلك تقول ببطلان هذه الصلاة صلاة المسبل؟ فهو له دليلان، دليل من النظر أقصد القياس والتعليل، وأدلة من الأثر. وابن حزم رحمه الله إذا بدأ يستدل يأتي بالعجب، فهو قوي في استدلالته ومستمسك بأصوله رحمه الله. أما الدليل من النظر فقد قال المقرر أن النهي يقتضي الفساد، إذا جاءك نهي فالنهي يقتضي الفساد. قال وأنا أستمسك بهذا الأصل لا أتركه، هذا الدليل من النظر. أما الأدلة من الأثر فقد ذكر حديثين وبعض الآثار عن الصحابة. إذن هناك أحاديث تفيد شو؟ عند ابن حزم تفيد بطلان الصلاة. أول هذه الأحاديث ما رواه إمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بينما رجل يصلي مسبلا إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال له: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ لماذا أمرته؟ فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. وجه الدلالة واضح أنه نفى قبول الصلاة، وهذا يدل على أنها باطلة. ابن حزم هذا، خاصة أنت لما تقرأ هذا الحديث في كتاب رياض الصالحين، ماذا يقول عنه الإمام النووي؟ يقول: رواه أبو داود وإسناده صحيح على شرط مسلم. مش مبقى كيف تقرأ أنت هذا الكلام؟ رواه أبو داود وإسناده صحيح على شرط مسلم، تقول هذا بلغ وجاوز القنطرة هذا الحديث. فابن حزم تمسك بهذا. الحديث الثاني حديث الباب الذي نشرحه الآن، وهو ما رواه أبو داود عن ابن مسعود أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. قال: ومعنى هذا الحديث ليس من الله في حل ولا حرام، أي أن الله لا يعبأ بصلاته لأنه لم يقبلها، فإذا لم يقبلها فهي غير صحيحة. إذن ابن حزم يقضي بوجوب إعادة الصلاة من صلى مسبلا ولم يقيدها بوقت، قاش أن يعيد صلاة مدى في الوقت كما قال أشهب مثلا في السراويل بين قوسين بيناتنا، سيأتي الحديث عنه في تحجيم العورة في أداب اللباس. أشهب بن عبد العزيز هذا من أئمة المالكية، وين؟ بمصر، وكان مذهب المالكي سائدا مصر حتى دخل الإمام الشافعي فانتشر فقه الإمام الشافعي، صار أشهب في الصلاة السجود يدعو على الإمام الشافعي بالموت. ولكن هذا الرجل سبحان الله أوتي من العلم الكثير. أشهب بن عبد العزيز سئل عن رجل صلى في السراويل فقال: يعيد الصلاة ما دام في الوقت، يعيد الصلاة مدافع. ابن حزم: لا، يعيد الصلاة مطلقا. من الآثار عن الصحابة ذكر عن بعض السلف بعض الأقوال، استمع إليها جيدا. فقال: قال ابن مسعود: المسبل إزاره في صلاته ليس من الله في حل ولا حرام، يشبه الحديث حديث الباب. قول ابن عباس استدل بابن حزم: لا ينظر الله إلى مسبل، وإذا لم ينظر إلى مسبل لم ينظر إلى صلاته، لا يتقبلها. وقال مجاهد، ومجاهد بن جبر هو تلميذ ابن عباس، يعني هو من أواسط التابعين، مش من صغار التابعين، هذا من أواسط التابعين. شوش يقول لك؟ كانوا أو كان يقال، كان يقال علمنا ويرجع، كان يقال في عهد الصحابة، كان يقال: من مس إزاره أو إزاره كعبه، من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له صلاة، لم يقبل الله له صلاة. وهذا مجاهد يقول كان. آخر أثر قول ذر ابن عبد الله المرهبي، هذا من كبار التابعين، ذر ابن عبد الله المرهبي بضم الميم وتسكين الراء، قال: كان يقال من جر ثيابه لم تقبل له صلاة، من جر ثيابه لم تقبل له صلاة. بعد ما جابه الآثار هذه قال ابن حزم: ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة، ما كحتى واحد خالف من الصحابة. فكأنه يقول هو إجماع، من الصحابة على بطلان صلاة المسبل. طبعا الجمهور وما يشوف ابن حزم شنو أدلة الله يبارك، فبدأوا يبحثون عن أدلته، فقالوا رد الجمهور، قالوا أولا دليلك من النظر، وهو شو دليله من النظر؟ النهي يقتضي الفساد. قالوا هذه قاعدة صحيحة لكنها نقيدها مش على إطلاقها، وهو أن النهي ننظر إذا تعلق بذات الصلاة أو بشرط من شروطها الصلاة باطلة، مفهوم؟ النهي عن الصلاة والعورة ظاهرة، ستر العورة شرط لا مش شرط؟ شرط، إذن في الصلاة باطلة. لكن إذا تعلق النهي بشيء خارج عن الصلاة، ما عنده تعلق بالصلاة، ليس من ذات الصلاة وليس من شروط الصلاة، هذه قاعدة معروفة في أصول الفقه أن النهي لا يقتضي الفساد. كمن صلى مثلا، كمن صلى وهو لابس ذهبا، شو يقول لصلاتك باطلة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النهي هنا تعلق باش شيء ما عندوش علاقة بالصلاة، لا بشرطها ولا بذاتها. أو صلى وعليه عمامة من حرير، هكذا يضرب الفقهاء المثال، عبك على شي يقولوا العمامة من حرير، خش لو كان لابس ثوب من حرير هنا وستر العورة أو باش بشيء محرم، هي صلاة باطلة عندهم. لكن دعاني يقول لك العمامة من حرير، خش الستر الرأس ليس شرطا من شروط الصلاة، قالك هذا صلاته صحيح لكنه آت من أجل لبسه الحريرة. والصواب يعني هذا ما ذكره الجمهور يعني في تأصيل القاعدة، النهي النهي يقتضي الفساد إذا تعلق بذات الشيء أو بشرط من شروطه، لكن إذا تعلق بشيء ليس له علاقة بالصلاة كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة يعني أرض مغصوبة، واحد مثلا ذلك أرضك أو متر من الأرض تاعك وسكارة دارتها مصلى، سكارة بدأ يصلي فيها صلاته صحيحة لكنه آثم بالغصب، آثم بالغصب هذا. وكره السلف وحرموا الصلاة في الأرض المغصوبة زجرا لصاحبها، يعني تعرف أنه الدار قبل كي تروح ضيف، كي تروح ضيف وتحب تصلي نافلة ولا حان وقت غلبك الوقت وحبي تصلي في البيت، قلوا يجيب لك قال ورقت على الظهر، يجيب لك قال ورقت على الظهر وشوف إلى ملك تاعه صلي، ماشي ملك تاعه ما تصليش نهاد. لا، إنسان لا يتكلف هذا الأمر، لا إنسان إذا تبين العالم، إذا عالم الشاهد حبينا برق بينه القاعدة أن الأصل في النهي يقتضي الفساد إذا تعلق بشرط من شروط الشيء أو بذاته. أما طبعا هذا الذي ذكرته قاله الشيرازي في المهذب وابن قدامة في كتابه المغني، استدل بحديث أبي هريرة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي صلى مسبلا إزاره بالوضوء مرتين، ثم قال إن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره. وقلت نووي ماذا قال؟ صحيح على شرط مسلم. وهذا ذهول من الإمام النووي رحمه الله، وسبحان الله هذا يدل على أن الكمال لله، يزيد يثبتك على هذا القول، لأن النووي معروف أنه اشتغل بصحيح مسلم، يعني صحيح مسلم يحفظه عن ظهر قلب برجاله برواياته بترتيبه بكل شيء، كما يحفظ الحافظ ابن حجر صحيح البخاري. ومع ذلك هنا ذهل، لأن الراوي الذي أحد الرواة لهذا الحديث مجهول، وهو ليس من رجال مسلم أصلا، فذهل رحمه الله تعالى. والصواب من أقوال أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف لجهالة راو به، هذا الحديث لا يصح كما بيّن ذلك غير واحد من أهل العلم، فرضا لو سلمنا بصحته فرضا مع واحد يقول لك أنا لا أبالي بعلمائك هؤلاء الذين ضعفوه، أنا لي علماء صححوا. فرضا لو سلمنا بأنه صحيح فنقول له لا يدل على بطلان الصلاة. لاحظوا هذه قاعدة مهمة، الرجاء الانتفاع بها. نفي القبول، نفي القبول إذا نفى الله تعالى قبول شيء، إذا اقترن هذا النفي بمعصية فهو يفيد، لا يفيد البطلان. إذا ذكر معصية لا يفيد البطلان، وإنما يفيد نفي الثواب، ما عندكش ثواب. أما إذا ذكر نفي القبول ولم يبين معصية، لم يذكر معصية، هنا للبطلان. نعطيك مثال، مرت معنا أحاديث في كتاب البيوع، تذكرونها؟ كتاب النكاح، وفيها وفيه ماذا؟ كتاب البيوع، أن الله تعالى لا يقبل صلاة العبد الآبق حتى يرجع. العبد الآبق الذي فر من مولاه لا يقبل الله له صلاة حتى يعود، وصلاة المرأة الناشز حتى تطيع. هذا رأيناه لذا. ورجل أما قوما وهم له كارهون، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، ورابع وفصح مسلم عن أم سلمة من أتى عرافا ما قالش فصدقه، أتاه فقط لم يقبل الله له صلاة 40 يوما، أما إن صدقه فقد كفر. إن صدقه فقد كفر، الذي يأتي العراف ويصدقه ويعمل بما قال هذا كفر، لكن مجرد ذهابه إليه لا يقبل الله من أجل ذلك له صلاة 40 يوما. هؤلاء الأربعة الذين ذكرتهم باتفاق العلماء ليست صلاتهم باطلة، وليسوا ملزمين بإعادة ما مضى من الصلاة. العبد الآبق إذا جاء طبعا يخلص، العبد الآبق والمرأة ناشز، هؤلاء وغيرهم لا يعيدون الصلاة باتفاق العلماء. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله، شو هنا معناه لا يقبل؟ يصلي بالسيف عليه لكن لا يثاب، لا يأخذ أجرا على ذلك الفعل. إذا نفي القبول هنا معناه نفي الثواب. لماذا؟ لأنه اقترن بمعاصم النشوز والإباق والذهاب إلى العراف والصلاة بالناس وهم له كارهون. أما إن اقترن نفي القبول بغير معصية، قالك ما نقبلش، هذا ما نقبلوش، لم أذكر لك ولا معصية، دل على أن النهي إنما جيء به لشرط من شروط الفعل. علاش ما لنها؟ ما كاش معصية، مفهوم؟ حتى معصية ما فيه، كصلاة المرأة وهي كاشفة شعرها في البيت وحدها، لو صلت أمام الناس يقولوا هذه معصية، لكن هي في بيتها تصلي كاشفة رأسها. حديث في صحيح مسلم عن عائشة ماذا قالت؟ قالت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. مقصود الحائض هنا البالغ، بشي معنى الحائض التي تحيض، إلا الحائض لا تقبل له صلاة أصلا ومحرم عليه الصلاة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لو صلت امرأة كاشفة رأسها شو يقولوا؟ صلاتها باطلة تعيدها، صلاتها باطلة تعيدها. لماذا؟ لأن نفي القبول هنا لم يتعلق بمعصية، فدل على أنه تعلق بشرط من شروط الصلاة، وهو ستر ما يجب على المرأة ستره. إذن لو سلمنا بالصحة حديث أبي داود هذا لقلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة مسبل إزاره معناه لا يقبل بمعنى لا يثيبه، مش معناها باطلة يعيدها، لا. وهذا جواب الأئمة أو أصحاب المذاهب الأربعة. صلاة المسبل من أي نوع؟ نفى القبول من أجل المعصية، إذن فالنهي ليس للبطلان وإنما لنفي الثواب. تفضل. فقد ذكرنا الجواب الأول أو الجواب عن الدليل الأول للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث لا يقبل الله صلاة مسبل، قالوا أي لا يثيبه عليها ولكنها صحيحة مع الإثم، واستدل بما ذكرناه أن النهي انصب على شيء لم يتعلق بذات الصلاة ولا بشرط من شروطها. وانتقلوا، ابن حزم يزال قويا يعني لديه حديث آخر، لديه أسلحة، لديه حديث آخر ولديه آثار، فالتفتوا إلى الحديث الثاني الذي هو حديث الباب، قوله قول المؤلف المنذري قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أو عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من أسبل إزاره في صلاته من الخيلاء ليس من الله في حل ولا حرام. فكيف أجاب العلماء عن هذا الحديث؟ فالجواب أولا إن هذا الحديث الأصح أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى، أي ليس هو من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وإلى ذلك أشار أبو داود لأنه الذي رواه، بعدما رواه ماذا قال؟ ورواه جماعة موقوفا على ابن مسعود، رواه واحد عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه جماعة موقوفا عن ابن مسعود قالوا قال ابن مسعود. وإذا خالف راوي جماعة فنعتد، لا نعتد برواية الفرد، نأخذ برواية الجماعة. فرضا لو صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو فرضا لو اعتبرناه حجة، لماذا؟ لأن قول ابن مسعود صحيح أنه موقوف لكنه في حكم المرفوع، يعني كي يجي واحد صحابي يقول لك قال أو قلت في شيء فقهي، في شيء يتعلق بالثواب والعقاب، في شيء يتعلق بذكر الجنة والنار، تقول ليش هذا قول صحابي؟ نجزم بأنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء قول الصحابي إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ومما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فابن مسعود هنا قال شيئا ليس للرأي فيه مجال. فالجواب عنه أن يقال ليس معناه، أي لا يدل الحديث على بطلان الصلاة أبدا. وابن حزم هنا ملزم بشيء، تعرفوا شو هو؟ قرأت الحديث: من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله في حل ولا حرام. والله لو كانت الصلاة باطلة لقال فليس من الله في حل نقطة، أما ما دام قال في حل ولا حرام شو صار؟ صار عنده معنى آخر، مشو البطلان خلاص لو كانت باطلة فليس من الله في حل نقطة، هذا ضيع صلاة، صلاة باطلة. فما دام قال في حل ولا حرام دل على أن له معنى آخر. وذكر العلماء لهذا الحديث معنيين اثنين. المعنى الأول ليس من الله في حل ولا حرام، ليس من الله في حل من ذنوبه، أي إن الله لن يكفر عنه ذنوبه. كما تأتي أنت الشخص تقول جئت أستحل منك، شو معناها؟ أي اغتبتك أو ظلمتك أو سببتك شتمتك ضربتك، فجئت أجعل نفسي في حل منك، شو معناها؟ أستحل منك هذا الذنب. فهذا ليس من الله في حل، عقوبة أن الله لن يكفر عنه ذنوبه بسبب هذه الصلاة، لأن الصلاة معروفة أنها تكفر الذنوب بما لا يمكن تصوره. كش ليس ثمة شيء بعد توحيد الله تعالى والحرص على قول لا إله إلا الله شيء مثل الصلاة يكفر. فبمثابة النهر الجاري المتدفق يغتسل فيه الإنسان 5 مرات في اليوم، هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام، هذه صلاة خمس ضيع هذا الفرص، ليس من الله في حل اللي يكفر عنه ذنوبه، صح؟ لا يجعله في حل من ذنوبه، لا يجعله في حل من ذنوبه، ولا حرام، أي ولن يمنعه الله عز وجل من الوقوع في السيئات، لأن الصلاة من فوائدها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليس من الله في حل، لن يكفر عنه السيئات ولا حرم، لن يمنعه من الوقوع في السيئات، لأن العرب تعبر عن هذا لست مني في حل ولا حرم، أي لن أعينك ولن أدفع عنك الأذى، لن أعينك بالنفع ولن أعينك على الدفع. هذا معنى الحديث، أي هذه الصلاة لم يقبلها الله تعالى، لم يثبه عليها، وإذ لم يثبه عليها لم يجعلها تكفر السيئات ولم يجعلها تنهى عن الوقوع في السيئات أيضا. وقال بعضهم يكون المعنى ليس من الله في حل ولا حرام، أي لا يعظم ولا يؤمن بحلال ولا حرام، لا يؤمن ولا يعظم حلالا ولا حراما، لا يبالي، فليس من الله في حل ولا حرام، أي هذا لا يبالي بتحليل الله تعالى وتحريمه. نجزم بهذا، قلنا بهذين، أحد هذين معنيين، ولا يمكن القول ببطلان الصلاة. لماذا؟ لأنه قال من حل ولا حرام، حتى لو كان المعنى لا يقبل الله صلاة، نحمل نفي القبول على نفي الثواب لا نفي الصحة كما مر. تنساوش الجواب الأول. أما الآثار عن السلف فأثر ابن مسعود أجبنا عنه، أثر ابن عباس نقرأ عليكم، إن الله لا ينظر إلى مسبل، من بعد إن الله لا ينظر إلى مسبل، أي شيء جديد جئت به؟ نحن نعلم إن الله لا ينظر إلى مسبل يوم القيامة، ولا زكية ولا عذاب أليم، أي شيء جديد لا علاقة له بالمقصود. إذن هذا الحديث أثر ابن عباس فيه تحريم الإسبال، نحن نتحدث الآن عن صحة الصلاة، فتحريم الإسبال ولو من غير خيلاء لا شك في تحريمه، لا شك في صحته، لكن نفي الصلاة نفي الصحة. بقي علينا أثر مجاهد وذر بن عبد الله المرهبي، كان يقال لا يقبل الله صلاة مسبل، نفي القبول لا يدل على نفي الصحة، نفي القبول لا يدل على نفي الصحة، إنما يدل على نفي الثواب هنا. بهذا يمكن الإجابة عن قول ابن حزم رحمه الله، لذلك على المسلم الشاهد أن لا يخاطر بصلاته، أن لا يخاطر بأعظم شيء يتقرب إلى الله بعد توحيده هو الصلاة، لا تخاطر بها، وصل صلاتك كما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبا جديدا، الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبا جديدا. سنتعرض في هذا الباب إلى بعض آداب اللباس، ونشير إلى أن ثمة آدابا أخرى ستأتي في الكتاب، ونأتي على أول آداب اللباس بالذكر، ماذا تقول إذا لبست ثوبا، وماذا يقول لك المسلم إذا لبست ثوبا، وكيف تلبس هذا الثوب، وما هي الأشياء التي رغب فيها أثناء لباس الثوب. هذا أظن أننا نتركه إلى لقائنا القابل إن شاء الله تعالى يوم السبت. أما فالذي يسأل هل يجوز أن أرشح نفسي كعضو في مكتب، كعضو هذه كاف استعمارية، لذلك لا يجوز ترشيح نفسك على جال الكاف هذه. فترشيح نفسك في النقابات، نقابة المؤسسة التي أعمل فيها، مع العلم أن العمال أرادوا إجراء انتخابات لتجديد، والله من ناحية على الفتوى لا أريد أن أخوض معك في الفتوى، يعني في قوال الفقهاء أن الأصل هو التحريم، والمسلم لا يطلب الاستعمال أن يكون عاملا على قوم أو أن يكون مسؤولا على قوم. فر من هذه الأمور فرارك من الأسد، ولا أريد أن أخوض إلى الاستثناء الذين جعلوه إذا لم يكن ثمة أناس صالحون البتة فهنا يلزم الصالح أن يتقدم كما فعل يوسف عليه السلام، لا أريد، لكن هنا نصيحة على الواقع غير جبت، لا ترشح نفسك، الواقع يعلم الناس أشياء كثيرة، لا تدخل معهم في أي شيء، هؤلاء يأخذون منك أكثر مما يعطوك، هذا لذلك ابتعد عنهم وابقى مثل جميع الناس، مثل جميع الناس حتى تلقى رب الناس وهو عنك راض. هذه نصيحتي والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.